الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
أما بعد، فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير سورة القصص، وهي تفسيرها في المصحف السورة الثامنة والعشرون. كليت في هذا الاسم باشتمالها على قول الله تبارك وتعالى: فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وهذه القصص المشار إليها تدل على أن من هرب من مكان أعداء إلى مكان أنبياء اعتبارا بقصصهم الدالة على نجاة الهاربين، يعني أن من هرب به من مكان أعداء هلاك الباقين بمكان الأعداء، وأن هذا الاعتبار هو أمن من الهلاك. وهذا أيضا من أعظم مقاصد القرآن مع اشتمالها على ما لا يشتمل عليه غيره إن كان. هذه السورة بالذات فيها أيقظ موسى وأنبأ عليه السلام لم يوجد في غيرها من القرآن من سورة القرآن الكريم التي اشتملت على ذكر قصة موسى عليه وعلى غيره. فالسورة مكية كلها، وقيل إلا من قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب إلى قوله الجبين. فقد أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت هي ولكن الحديث في أصحابهم وتهدوا رقعة أخرى. وقوله تبارك وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، لما روي من نزول هذه الجثة والله تعالى أعلم، وهي 88 آية للاتفاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قائلين تلك آيات الكتاب المبين. تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور غير مرتين. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نتلو عليك أي نقرأ عليك. هو صفة الروح الأمين تلاوة منتبثة بالحق. نتلو عليك يعني هو صفة ملك الوحي جبريل عليه السلام روح الأمين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. فبالحق يعني تلاوة منتبثة بالحق كما قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص فيما أوحينا إليك هذا القرآن. ثم استأنف ما يجري مجرى السحر للمجمل الموعود. فهذه كانت عبارة هذه الآية مجملة مجملة نتلو عليك في هذه السورة من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ثم شرع عز وجل يفصل نبأ موسى وفرعون الذي هو متلبس بالحق. فكثر واستأنف بما يلي مجرى التفكير من هذا القولي من فقال عز وجل: إن فرعون على في الأرض أي تكبر وتجاوز الحد في الطغيان في أرض مصر، فالأرض هنا يكتب بها أرض مصر، وجعل أهلها شيعا أي فرقا وأصنافا في استخدامه وطاعته، يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل. فقد كانوا الإسرائيليون في ذلك الوقت يقاتلون سلف الأعداء والاجتهاد من فرعون وملئه، يستضعف طائفة منهم يعني هذه الطائفة هي بنو إسرائيل بنو إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. من أين جاء الثمودين في عهد فرعون وموسى كانوا من بني اسرائيل؟ ما يعني سبب وجوده في بني اسرائيل في مصر؟ مزيد يوسف عليه السلام لان اسرائيل هو يعقوب، ويعقوب يعني إخوة يوسف وأمه أيضا كلهم أتوا إلى يعني مصر في القصة المعروفة في سورة يوسف. من ذلك حين التفرغ في مصر يشرب ابن طائفة منهم وهم بنو إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم وذلك إماتة لرجالهم وتقريرا لعددهم كان يكتب فينازعه الكل فكان يفعل ذلك القتل للرجال ويستحيي النساء لأن يكثر عددهم إنه كان من المبتلين أي المتمكنين في الكتاب وقهر العباد. ثم أشار الله سبحانه وتعالى إلى صرده الذي جعله تلك الطريقة فقال عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. نريد أن نمن أي نتفضل على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة أي يقتدى بهم في الدين بعد أن كانوا أتباعا متأخرين وهم بنو إسرائيل ونجعلهم الوارثين أي لملك عدوهم في العرض كما قال وأغرقنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها قوله وذهب كان أطرا فرعون وقومه وما كانوا يعرفون الذين في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض يعني يتصرفون فيها تصرف الملوك ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم اي من اولئك المقرعين ما كانوا يحذرون يعني من هلاكهم وذهاب ملكهم فرعون وهامان وجنودهما كان يعني كان فرعون وملؤهم يخشون ويحذرون ان يدون ملكهم وان يهلكهم الله سبحانه وتعالى ولذلك اخذوا كثيرا جدا من الاجراءات الوقائيه لتجنب ميلاد موسى عليه السلام وتجنب كثره بني اسرائيل في مصر وتكاثرهم فاتخذوا هذه الاجراءات لقطع النفس عن طريق اماته الرجال واحياء النساء كي لا يهددوه في مصير الدماغ فالله سبحانه وتعالى قضى بخلاف ذلك فقضى انه سيمن على هؤلاء المستضعفين وسوف يري فرعون وهامان وجنودهما منهم اي من هؤلاء المستضعفين نفس الذي كانوا يحذرون ولا يغني حذر ان احذرون يعني من هلاكهم وذهاب ملكهم جزاء افسادهم وعدم اصلاحهم وطغيانهم. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه واوحينا الى ام موسى يعني اثر ولادته في تلك السنه مباشره عقب ولد ابن تعريفها في تلك السنه السليمه التي كان فرعون فيها يقتل الذكور ويستحي بها اوحى الله سبحانه وتعالى الى ام موسى في تلك السنه عقب ان ولدته ان ارضعيه ان ارضعيه فاذا خفت عليه اي من اولئك الذكرين الذين بايديهم الخطاب المرهقة العاملة في تلك الأرض الجزئية والرابع أن الوحي هنا بمعنى الإلهام وليس الوحي بمعنى نزول ملك الوحي الجبريل كما ينزل عن الأنبياء. هذا هو الرابع أنه لا يمكن أن تكون امرأة نبية أو رسولة وإنما من صفات الرسل أنه ينبغي يعني يجب أن يكون من الذكور وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه فلا يمكن أن تكون امرأة نبية أو رسولة وإلا هذه الوظيفة منحصرة في يعني في الرجال. فمثل هذه العبارات تماما كما قال عز وجل وأوحى ربك إلى النحل وغير ذلك من الإيحاء بل هو الإعلام الخفي فهذا الوحي ليس كما ذهب ابن حزم أنه يعني ذهب إلى أنها كانت نبية بدليل قول تعالى وأوحينا إلى أم موسى نعم أن أرضعيه فإذا خفت عليه يعني من هؤلاء الذباحين الذين كانوا يحملون شقاق بكفيل أم المرهفة المسماة الحرية حتى كي تعمل ذبحا وإهلاكا بتلك الأنفس الكثير فإذا شفت عليه فأمسيه في اليم يعني في البحر، فالبحر المقصود هنا هو النيل. النيل ولا تخافي ولا تحزني إلا رادوه إليه وجعلوه من المرسلين. فالتخطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني ليكون هلاكهم على يديه. وهذه اللام في قوله تعالى ليكون لهم عدوا وحزنا يقول عبد الفرعون اللام لام عاقبة، أبرز مدخل لها في معرض العلة لانتخابهم، يعني ليكون لهم في العاقبة عدوا وحزنا. فإن كان العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى يرجح أنها للتعليل فالتقطه الآن فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يقول رحمه أنها للتعليل. واستدل بقول الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لأن هذه الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله يعني معناها أن الله سبحانه وتعالى يصرف مشيئة العبد وقدرته جل في أجل سبحانه وتعالى إلى ما سبق علمه. فالمعنى قدرنا لهم التقاطه ليكون لهم عدوا حذرا، فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه. هذا أبلغ في إبطال الحرب. جميع الإجراءات التي اتخذوها من أجل توكل هذا الإهلاك على يد بني إسرائيل أو على يد رجل من بني إسرائيل، كل هذه الإجراءات شاء الله سبحانه وتعالى أن يدخلها أبلغ إبطال. يعني نسمع عن الذين كانوا يذبحون الأبناء أو الرجال ويستحيون النساء يربى في ذلك فرعون، وفي كان في فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ليكون سببا في إهلاكهم. إن فرعون وهامان وجهه لهما كانوا خاطئين أي مجرمين، فعقبهم الله سبحانه وتعالى بأن رب عدوهم ومن هو سبب هلاكهم على أيديهم. هذه من آيات الله العظمى. إن فرعون وهامان وجهه لهما كانوا خاطئين، خاطئين يعني عاصين، فالخاطئ هو المذنب العاصي. ويذكر كمان هذا اللفظ خطأ بمعنى المخطئ، فالمخطئ الذي ذكر خطأ، أما الخاطئ فهو المذنب العاصي. حينما تقول فلان خاطئ معناها أنك تقول إنه المذنب العاصي، أما إذا أردت وصفه بالخطأ وليس بالخطيئة فإنك تقول فلان مخطئ. فخاطئ يعني مذنب عاصي، كما قال تبارك وتعالى لا يدخله الا الخاطئون، وقال عز وجل الا خطيئاتهم اغرقوا، وقال تعالى معصيه كاذبه خاطئه، وقال عز وجل انك كنت من الخاطئين. وقالت امراه فرعون قره عين لي ولك، هذا الخطاب ولك دفع حي المسلمين في التشريف الى ان يكون عليه. وقالت امراه فرعون يسرع يسرع، والدليل خطابها اياه، وقالت امراه فرعون يسرع حين اخرجته من التابوت، فالتقطه ال فرعون، فحينما التقطته من التابوت قالت لفرعون قره عين لي ولك لا تقتلوه حتى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، يعني لا يشعرون بما سيكون. وقره عين يعني سرور للعين، لان اصل قره العين يعني حينما يسر الانسان يبكي من شده السرور، ويبكي ايضا من شده الحزن، فيقال سقرت عينه يعني بكى حزنا، يزعمون ويقولون هي دموع الحزن حاره ساكنه ودموع السرور بارده وضح قاره، يعني من القبر هو البرد. فاستعاروا هذا المعنى للتعبير عما يسر قره عيني، يعني هذا يجلب لنا السرور والسعاده والبهجه والفرح، فلا نصلي تبديل قره عيني لي ولك لا يتخذنوه حتى إلا فعل أو يتخذ ولدا وهم لا يشعرون يعني بما سيكون. فأصبح فؤاد أبي موسى فارغا أي خاليا من العقل لما ذهبها من صرف الجزع وأقاع عقلها من الجهل لما بلغها وقوعه في يد فرعون. إن كانت لتبدي به يعني بأمره وقصته وأنه ولدنا لولا أرى ربنا على قلبها لتكون من المؤمنين يعني لولا أن ألهمناها الصبر لتكون من المؤمنين. فتبدها برفق الشيء المنفرد ليقر وليطمئن لتكون من المؤمنين أي المخبتين بوعد الله وهو قول الله سبحانه وتعالى إن رادوا إليه وجعلوه من المرسلين. وقول الله سبحانه وتعالى هنا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا تكون بعض المفسرين فارغا إلا من محبة موسى عليه السلام فارغا إلا من محبة موسى. ولذلك قالوا في تعريف العشق حركة قلب فارغ حركة قلب فارغ لأنه لا ينفرد القلب هذا الإشياء إلا إذا كان فارغا عن غيره من الأمور حينئذ يعني ينطبق عليه القول الخارجي أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن فالعز يكثر في الفارغين الذين لا تشغلهم أمور جديدة وأمور مهمة. فغالبا الفارغ يميل إلى مكة هذا القرار المبالغة في هذه العقبة. فقول الله سبحانه وتعالى أصبح فؤاد أم موسى فارغا إلا لمحبة موسى يعني استولى عليه بكل يدي محبة موسى عليه السلام أو فارغا يعني خاليا من العقل لما دهمها من خوف الجزع لأن عدوه الذي هو فرعون قد انتقها وبلغها أنه وصل لتأتيه إلى خطر فرعون وأنه قد انتقته. إن كادت لتجري من فكرة استيلاء الجزع والخوف على موسى وكأنها هذا السر في قلبها أن هذا ابنها وهذا ولدها إن كادت لتجري به كادت أن تنطق وتجهر لأن هذا ابنها الذي التقطوه ورح تكشف هذا السر وتجري أمره وخطته وأنه ولدها. لولا أرى ربنا على قلبها لولا أن الله سبحانه وتعالى ثبت قلبها لتكون من المؤمنين وألهمها الصبر على ذلك. فقال الزمخشري ويجوز وأصبح فؤادها فارغا من الهم حين سمعت أن فرعون عطف عليه وتبناه وأصبح فؤاد أم موسى فارغا تفسير آخر يقول الزمخشري يجوز تفسير آخر وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من الهم والجزع بالعكس اطمئن وذكرت حين سمعت انه عطف عليه وتبناه ان كادت لتبدي انه ولدها لانها لم تملك نفسها فرحا وسرورا بما سمعت لولا ان طامنا قلبها وسكنا خلقه الذي حدث به من شده الفرح والاجتهاد لتكون من المؤمنين الواثقين بوعد الله لا بتبني فرعون وتعطفه لتكون من المؤمنين بوعد الله ولتطمئن بوعد الله الذي وعدها اياه وليس لانه صار الان امنا في بيت فرعون. وقالت لاخته القدسي يعني اتبعي اثره لتنامي صبرا فبصرت به عن جنب عن جنب قراءه بضم النون وقراءه اخرى بسكونها فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون عن جنب يعني او عن جنب يعني عن بعد وقفت من بعيد ورقبت الوضع عن بعد فبصر به عن جنب وهم لا يشعرون يعني انها تتعرف حاله وتتخطى اثرها. فحرمنا عليه المراضع من قبل اي من قبل قبضها اثرا يعني كان مرت مرحله ثم بعد مرور هذه المرحله قالت أم موسى لأختي قدسي اذهبي وتتبعي أثرا وأتنا بخبري خلال أو قبل من قبل يعني من قبل أن تكون لبنتها قدسي حصل شيء وهو أن موسى عليه السلام عرض عليه كثير من المرارة من النساء كي يرضع له وهو وليد هذه الولاية، وحرمنا عليه المرارة من قبله يعني من قبل قبلها أكثر. والمرارة جمع مرضع وهي المرأة التي ترضع، وترك التاء لاختصاص ذي النساء يعني لا يقال فيها مرضعة، لماذا؟ لأن هذا معروف أنه لا يوضع إلا النساء، كذلك لم يصل إلى هذه التأليف. أو أن المراضع جمع مرضع، جمع مرضع يعني على سبيل مرضع بنين، جمع لتعدد مراتب، أو أنه اسم لمواضع الرضاع وهو الثدي، فاسم موضع الرضاع وهو الثدي. وحضرنا عليه المراضع من قبله فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون في رضائه وتربيته؟ فرد الإله إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. يعني الذي حصل أنه لما عرض على أمه قبل الرضاعة والنهي في حين أنه حرم عليه الرضاعة من قبلها، فرد هذا أي نوع هذا التحليل؟ حرمنا عليه المرضع أي تحريم يومي قدري وليس طبعا تحريما شرعيا، فهذا منع أو تحريم كوني قدري لغاية الله سبحانه وتعالى الكونية القدرية. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفرون لكم وهم له ناصحون في رضاعة وتربيته؟ فرد الله إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، تقر عينها برؤيته ولا تحزن بفراقه، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وعد الله الذي وعده لله إلا رادوه إليه، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولم فكانت أم موسى عليه السلام صارت فيها أمر صار ابنها فتقر عينها وترضعه وتحسن إليه، ثم إنها تتعاطى قدر هذه الرضاعة الذي تمثل الدور كاملة، إنها امرأة مرضعة وليست يعني هي أم حقيقية. المرضع طبعا تطمع فيه أو ترجو النوال والرزق أو الأجر من والد الرضيع الذي يتبناه. فرد الله إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن يعني بفراقه، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده أي كمال قوته واستوى أي اعتدل مزاجه آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين يعني في أعماله. ثم بين تعالى من نبائه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما تدرج به إلى ما قدر له من الرسالة بقوله سبحانه وتعالى ودخل المدينة على حين رقمة من أهلها، ودخل المدينة أي مصر آتيا من قصر فرعون، يعني أنه خرج غادر قصر فرعون ودخل المدينة في مصر آتيا من قصر فرعون على حين رقمة من أهلها. قيل إنه رقم الخيلولة وقيل بين العشاءين مغرب العشاء، فوجد فيها رجلين يقتتلان يعني يتنازعان، وجد فيها رجلين يقتتلان يعني يتنازعان. هذا من شيعته وهذا من عدوه، هذا اي الواحد من شيعته يعني ممن يتابعه على دينه وهم بنو اسرائيل، وهذا أي هذا الآخر من عدوه أي ممن خالفه في دينه وهم الفرق، لأن الفرق معناه يخرج القبيل أهل مصر للسلامة الفرق. للأسف نحن إلى اليوم بنوصل في هذا الاسم، يعني نحن كل الفرق في اللغات الإنجليزية حتى الآن إلى اليوم تترجم قبطي إيجيبشن أو إيجيبشن اللي هو قبطي يعني للأسف الشديد، ولا يقصدونها بمصري انما بكتب فرجمه قصر بلاد الفجر حتى الآن في القوميس الغربية. هذا من شيعته وهذا من عدوه، أي من خالفه في دينه وهو ينقل. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، استغاثه أي سأله الإغاثة الذي من شيعته لكونه مظلوما، لأنه كما ذكرنا كان بنو إسرائيل في غاية الإذلال والقهر والاستضعاف على غير الكفر. فلذلك لما رأى هذا الرجل الإسرائيلي المظلوم موسى استغاثه، طلب أن يريثه وينجيه من ظلم هذا الخبري. فاستغاثه الذي من شيعته لكونه مظلوما على الذي من عدوه لكونه ظالما. وإغاثة المظلوم واجبا، فوجبت إغاثته من جهتين، أولا لأنه مظلوم، ثانيا لأنه من شيعته. فركزه موسى أي ضربه بجمع كفه، ضربه بجمع كفه فقضى عليه فقتله. وكان موسى شديد القوة، كان موسى قويا شديد القوة عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مبين مبين، يصير إلى تنكته على ما أفضى وجده من قتله. يعني هو لما وجده لم يقتل قتله، لكن بشدة قوته يعني مات الرجل من هذه الوجبة. فلزم موسى على ذلك، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مبين مبين. فسمى هذا الفعل ظلما واستغفر منه، لأنه ذنب بالنسبة إلى مقام موسى عليه السلام، وإلا فموسى لم يتعمد المعصية. فهذا مما لا يتنافى مع الاعتقاد بعصمة الأنبياء، لأن موسى ما تعمد ذلك وما أراده، وإنما أراد دفعه عن هذا الفضي خاصة، وأن هذا ظالم وذاك مظلوم. فتسليته ظلما واستغفاره منه هو بالنسبة إلى مقامه السليم، لأنه من أبرياء الله المعصومين عن الذنوب والخطأ. قال رب إني ظلمت نفسي أي بقتله فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يجوز أن يكون قسما جوابه محلول، قال رب بما أنعمت علي، أي أقسم بإنعامك علي بالمغفرة لأتوبن ولا أظاهر الهجرين. ويجوز أن يكون استعطافا، لأنه قال ربي اعطني بحق ما أنعمت علي من المغفرة فلن أكون إن عصمتني ظهيرا للمجرمين. وأراد بمظاهرتهم إما صفقة فرعون وانتظامه به النجم وتكفير ثوابه، وإن المظاهرة من أدت مظاهرته إلى الجرم والإثم كمظاهرة الإسرائيلي المؤدية إلى الحق الذي لم يحل له. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال الناصر لقد تبرأ عليه السلام من عظيم، لأن ظهير المجرمين تركهم فيما هم بقدره. لأن في هذه الحالة الظهير المجرمين أعوان المجرمين هم كالمجرمين، ونحو ذلك هو جعل شكر نعم الله عليه أن لا يظاهر، يعني لا يعاون ولا يوالي ولا يساعد المجرمين. هذا مقتضى شكر نعمة الله على العبد أن يكون ظهيرا للمجرمين. فهذه الآية حقيقة مما يحتاجها أو يحتاج فقهها في هذا الكلام الذي نحن فيه، حيث نرى أن الأمور اختلطت على كثير من الناس حتى بالإيقاع بين المسلمين وبعضهم البعض، وذلك عن طريق مظاهرة المجرمين. من أكثر وأقبح صور مظاهرة المجرمين أن يذهب بعض الناس إلى بلاد الكفار ثم ينضم إلى الجيوش رغبة في حسنة من الدولارات أو الجنيهات، ينضم إلى جيوش الكفار ويكون ظهيرا للمجرمين في أقبح صور، أو ظهيرا للمجرمين بأن يكفر يعني ثوابهم ويواليهم، أو يدلهم على عورات إخوانه من المسلمين، وغير ذلك من أساليب المظاهرة للمجرمين. حينما ينسى المسلم يعني حق إخوانه العلم وأنهم أولى به باجتماعهم في بريرة الإسلام وبريرة الدعوة، ثم إذا به يوجه ولاءه ومظاهرته إلى من يحاربونه من أجل تدينهم. ويفيد في ذلك إلى أن يهلكه هذه المظاهرة. فعلى كل عبد أن يعني يتأمل هذه الآية. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. من مظاهرة المجرمين الذي يتجسس مثلا على بلادهم وعلى المسلمين ليظاهر أعداء الله الذين يتجسسون بطرح اليهود أو غيره من أعداء المسلمين. هذه أيضا من المظاهرة للمجرمين. فأي شخص أو جهة كيان من هو مجرم يصد عن سبيل الله ويحارب دين الله عز وجل ويحارب المسلمين فلا يجوز مظاهرته ولا معاونته بأي نوع من المعاونة، وإلا خالف كفر أو كفر نعمة الله عليه. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أكون مسائلا ولا معاونا للمجرمين. قال المصير لقد تبرأ عليه السلام من العظيم، لأن ظهير المجرمين شريكهم فيما هم بطلب دين. ويروى أنه قال يوم القيامة أين الظلمة وأعوان الظلمة، فيؤتى بهم حتى لمن لاق لهم ريقا أو برى لهم قلما فيجعلون في تابوت من حديد ويلقى بهم في النار. وقال الله تبارك وتعالى ولا تركني إلى الذين ظلموا فتمسكون النار. فالركوب الغالبين ومظاهرة المجرمين من أعظم الذنوب، وسيعلم الذين ظلموا أيهم قلب ينقلبون. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، أي الاستقالة أو الأجزاء طبعا ممن يظاهرون المجرمين هؤلاء الذين يزعمون أنهم ينادون بحقوق الإنسان، وهذه المنظمات التي تدعي أنها تحارب عن حقوق الإنسان، ومنهم من يقع في الكفر البواح كأن ينتقد أحكام الشريعة أو يقف حدود الله سبحانه وتعالى بالوحشية والقسوة والكرامة إلى غير ذلك من الألفاظ المنكرة، ويفرح بما يخطط له أعداء الدين. أعداء الدين يفرحون جدا بمنع الله، كل من ألف كتابا يكتم به النبي عليه السلام أو يسخر من الإسلام أو يطعن في الدين تفتح له أبواب على الإسرائيل، ويظل يظهر كأنه كان يدافع عن أهداف نبينا وحق الإنسان بالتعبير وحرية الرأي لأثر هذه الخزعبلات، ويخبط القول الذي يعني يواجهه بعضهم لبعض يحسبون أنهم على كذب، يحسبون أنهم على كذب وهم ليسوا على كذب بلا كذب، إنما يدخل لهم الشيطان هذا الباطل ويظنون أن ما هم عليه مما يزعمونه دفاعا عن حقوق الإنسان وحرية الرأي وكذا هذا مبدأ يستحق أن يستمر عليه، كما يحصل بكل المسائل. أي شخص يعني يطعن في الدين ويظاهر المجرمين يفرحون به جدا ويعنونه بطلا، حتى صار هذا أخطر وأقرب الطرق إلى الشهرة، سواء هذه المرأة التي تبعد تسليمة مثلين في بنجلاديش أو الكاتب الذي طبعا سموه مثل هذا المعروف نعم حاجه واحده وحاجه حامل الكويت وعمود متابعين الاسلام اذا تعرفون الامثله كثيره يعني ناس ما عرفناهم الا في صفحات الحوادث اللي هم بيعملوا الاطفال دول. فالشاهد على هذا الكلام ان المظاهره هذه من اكبر صور مظاهره المجرمين، يعني حتى بالامس كان في واحد كويتي حكم عليه في الفجر وهو خطوه اشد من ذلك. ايضا تجد الاعلام الغربي مثال في الدعاج ويقتلون ويعملون مكالمات وسوف نجعل الامير مع انك قضى المفروض غير قابل للرجوع فيه هذا الموضوع اللي مفيش فيه استئناف حكم نهائي، ومع ذلك يقول لا احنا نحاول مع الامير نفسه ان يجيب حقوق الانسان وحريه التعبير الى اخر هذا الكلام البارد وهم يظنون ان يستريح كل شيء ولا يبقى لسان كرسيا ولا حرم. واضح. فهذه كلها المظاهرات المجرمين الذين كل من يقع في الدين يناصرونه ويغذرونه ويغذرونه بكل ما أمسك من الإنسان. واضح. وهم يروح مظهر البطل وصاحب المبادئ والقيم إلى آخره. وعلم الله سبحانه وتعالى أنهم هم الذين يضيعون يعني حقوق الإنسان، وإلا فلم يكن إخواننا في البوسنة والهرسك والسورة والعراق وكل ليس هؤلاء من بني الإنسان، فأين حقوق هؤلاء؟ وإنما يعني كما تعلمون هذه يعني الألفاظ يستعملون للإهلاك تكون معبر ومسوغا لعدوانهم على المسلمين في كل مكان وتعليمهم في دين الله سبحانه وتعالى. فتأملوا هذه الآية جيداً. ربي بما أنعمت عليك فلن أكون ظهيرا للمجرمين. إن أحنا قسم بإنعام الله عليك أنه لن يكون ظهيرا للمجرمين في مقابلة هذه النعمة بالكفر. أو إما أنها قال ربي بما أنعمت علي يعني بسبب إنعامك علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. إما أقم رب أعطني لحقي ما أنعمت علي من المغفرة فلن أكون إذا عصمتني ظهيرا للمجرمين. أما إذا ارتفعت العصمة فما أسهل أن يتورط الإنسان في مولاة هؤلاء المجرمين. فأصبح في مدينة طائفة يترقب الاتقادة الخوف يعني الخطاب أو يترقب الأجناد يأتون ليقلبوا عليه مثلا. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. طبعا هذا الخوف خوف طبيعي وخوف جبلي ولا يقدح على الشخص من الأرض اللي هو فهذا الخوف الطبيعي والخوف الكفري لا علاقة له بالخوف من غير الله وهو الخوف المنزول، وإنما هذا خوف كفري وطبيعي كالذي يخاف من النار أو من الأسد أو من كذا من ظهور الضر أو من الظالمين. فلذلك قال عز وجل فأصبح في المدينة خائفا يترقب أي يترقب الاتخاذ أو الأجنبي. فإذا الذي استنصره بالأمن يستصرخ نفس الرجل الذي استنصره بالأمن على القبطي يستصرخ. فإذا الذي استنصره بالأمن أي استعانه فحسن من أجله منازعه القبطي يستصرخ يعني يستريده لكن هذه المرة من قبطي آخر من قبطي آخر. قال له موسى إنك لغوي مبين. قال له موسى إنك لغوي مبين يعني بمخاصمة الناس مع عجزك وجرك إليهم ما لا تحمل عقبة. هذا معنى إنك لغوي مبين يعني أنت ما عجزك وضعفك تستفز جمعات وديك الأخبار فيقعدون معك على الإسلام. لأن طبعا نفس الرجل إن أنت كانت مشكلة وحصل ما حصل ثم في اليوم الثاني في الصلاح إلى بني ناجح قبطي الأرض. فقال موسى إنك لغوي مبين لماذا؟ لأنك تخاطب الناس مع معرفتك بعجزك. أنت عاجز وما ذلك لا تخرج حينما تستفز هذا الشخص الذي يظلمك لا تستطيع أن تنتقم لنفسك لنفسك وتحتاج إلى الاستغاثة بي أو بغيرك. فهذا هو السنة عند موسى قال له إنك لغوي مبين فإنك تخاطب الناس مع عجزك وأيضا تدر للناس ما لا تحمل عقبها. يعني بأمس أنت لما فعلت نفس الشيء جربتني إلى ما لا تحمل عقبها إيه من قبل ذلك الخطي. فموسى الإنسان بدأ بهذه المعتبة لكنه سلى بمحاولة القصد بذلك الخطي الظالم. فقال له وهو مقبل على الانتقام أو الانتصار له وإغاثته من الخطي توجه أولا لهذا الإسرائيلي فقال لهم إنك لغوي مبين. فيجيب مساك على طول وبتستفزهم وبتعرض نفسك للمخاصمة معهم مع أنك عارف عن ثلاثة أمرهم فتحتاج إلى الاستغاثة وتدر للناس ما لا تحمل عقبة. فلما أن أراد أن يلصق بالذي هو عدو لهما يعني بالكفري عدو لهما يعني عدو لموسى وعدو للإسرائيلي وهو الكفري الكفري. فلما أن أراد أن يلصق بالذي هو عدو لهما قال أي ذلك العدو وهو الكفري لا الإسرائيلي كما وهم يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المشركين أي بين الناس بالقول والفعل. هذا قول أن الذي قال له يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس والذي يتغرر أن الذي قال ذلك هو القبطي القبطي ذلك. فيفهم ذلك أن القبطي عرف الخبر ما حصل في اليوم السابق. فقال له يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض ولا تريد أن تكون من المتقين. قال ابن مخزومي ألجأ ووفي قول آخر إلى الذي قال ذلك هو الإسرائيلي. الإسرائيلي لما موسى قال له إنك أعوذ مجيب فهم أن موسى سوف يبطش به هو عليه الصلاة. فغضب موسى وقال له إيه يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ حينئذ لما جرى من هذا الكلام عرف الخبر وعرف من قاتل من الرجل بالأمس أنه موسى. فتسبب ذلك الإسرائيلي في حس الشر حينما أراد موسى أن يتأول من ربحه ثم أراد أن يقضي في النبي معدوم لهما وقال أنه سوف يقضي به هو. فحينئذ قال له يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إلى آخره. تعالج بني اسرائيل في سوء حدثهم مع الانبياء. لكن الظاهر ان الذي قال هو الاسرائيلي القسطي قال يا موسى. فمعنى ذلك ان القسطي كان عرف الخبر والنكاح اكتشف ذلك الخبر ان موسى قتل اسرائيليا. واضح؟ ولذلك اصبح موسى في المدينه خائفا يترقب ان الخبر ينتصر ويبداون في التحقيق عنه. فلذلك يجيب القاتلين كما ترون الى الترجيح ان الذي قال له يا موسى اتريد ان تقتلني انما هو القرطي وليس الاسرائيلي. قال الزمخشري الجبار الذي يفعل ما يريد من القتل والضرب بغلظ لا ينظر في العواقب ولا يدفع بالتي هي احسن. وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى اي يسرع لفرض حبه لموسى عليه السلام. لما موسى عليه السلام كان كل من رآه أحبه كما قال تعالى وألقيت عليك محبة لي. وهذا الذي جعل امرأة فرعون تكون قرة عين لي ولك. لأن كل من كان رأى كان ينقصق به محبته عليه وعلى نبينا حتى لا تفكر. هذا الرجل لفرض حبه لموسى أتى من أقصى المدينة من طرف المدينة يسعى يجري ويسرع لشدة حبه لموسى عليه السلام وسخطه عليه. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. إن الملأ يأتمرون بك يعني يتساورون بسببك عمل مع فرق ويتلقتون في قبيلتك. إن الملأ يأتمرون بك يتساورون بسببك ليقتلوك انتقاما من قتل ذلك لتبتل من أهل. فاخرج يعني اخرج من حج مملكته اخرج من كفارك وخير رأس نفسك. تخرج يعني من حدوده السياسية هذا المقصود. تخرج يعني من حد مملكته إلى بلد ليس له فيها سلطة. إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب يعني خرج من مصر خائفا يترقب لحوق الطالبين إياه يطردونه من المحقورين. قال رب نجيه من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين يعني جعل وجهه تلقاء في جهة مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل يعني فلا يلحقني فيه الظالمون. لا يلحقني في هذا السبيل الظالمون الذين يطالبون به. ولما ورد ماء مدين وجد عليه الأمة أي جماعة كثيفة من الناس يسقون يعني يسقون مواديهم. فوجد من دونهم امرأتين تذودان أي تمنعان مواشيهما عن الناس لوجود من هو أقوى منهما عنده فلا تتمكنان بما استعفيان. ولما ورد ماء مريم وجد عليه أمة من الناس يسقون يعني مواشيهم. ووجد من دونهم امرأتين تذودان تذودان مواشيهما تمنعان المواشي على الناس. لماذا؟ لأن هناك رجال أقوياء أشداء عند الماء فلا تتمكنان هنا من التقية. قال ما قصدكما يعني ما سألكما في الزوج؟ قالت لا نبكي حتى نبكي رجعا. نحن نبص ونسعى ولما نواجه الكفر إلى أن نبكي رجعا ينصرف الرجال المعروف لنتجنب مقاومتهم لنتجنب اختلاط بالرجال الإيمان. والله فكان فائل شدة حيائهما ولإيمانهما وضرحهما فتمان هذا المعنى. ثم بيّنك أنهما ما خرجتا إلا مضطرتين وأنهما عذرا في ذلك الخروج إلى هذا الموضع. قالت أنا نبكي حتى نزل ربعا يعني عادتنا أن نبكي حتى يقبض الرعاة مواشيهم عن الماء عجزا عن مكاجلتهم لأننا نسوة وهم رجال فنحن نستطيع أن ندفعهم أو نغلبهم وحذرا من مخالطة الرجال وأبونا شرك كبير أي فيعجز عن الخروج والسعي وأبونا شرك كبير عاجز عن الخروج والسعي فما لنا رجل يقوم بذلك إلا هو وقد أضعفه الكبر وقد استمرنا الحال إلى ما ترى النقص لكن حيث صدقنا بالخروج فنحن نرعى حدود الله ونتجنب الاختلاط بالرجال إلى أن ينصرفوا وحينئذ نبقى متأخرين فما تثبت لك أن هذا عبرة وأي عبرة للنساء في هذا الزمن الذي اختلطت فيه الأمور وساع فيه النساء حتى أن اضطر إلى الخروج لأننا صحيح نقول إن المرأة من كان أصله والبيت بلا شك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام والمرأة راعية في بيت زوجها وتتجنى على هذا الرعب هذا هو الأصل فإن اضطر المرأة إلى الخروج واضطرار منع الخروج نتيجة يعني تفريط المجتمع في حق النساء ممكن تكون المرأة أرضى مثلا وممكن زوجها يتوفى عنها زوجها فلا يقوم أحد بمسؤوليته تجاهها تكون المرأة إذا طلقت أو مات زوجها تنتقل ولايتها إلى أبيها أو من يكون مقاما أخيها أو كذا أو كذا فإذا امرأة صارت مثل هذا الموضع وما عاد أحد يسأل فيها لا أب ولا أخ ولا قريب ولا بعيد ومعها أولاد مثلا قريب أن تنشف عليهم أو تتحمل هنا في ذاته ماذا تفعل فما تجد أحد إلا الخروج لكن المرأة مهما اضطرتها الظروف إلى الخروج إلى أماكن الاختلاط ينبغي أن تراعي أن الضرورة تحذر بقدرها لا تتمادى لا تتمادى في اختلاط الرجال تحدث هذا ولا في كل ما هب ودب وإنما تتعامل مع الرجال بحذر وبحيقة وبحذر وتلتزم هذا الأدب الذي التزمته أتان المرأتان الصالحتان قالت لا نفسي حتى يصدر الرعاة فلا بد من تجنب الاختلاط وأبونا شيخ كبير هذا الذي ألجأنا إلى الخروج واضطرنا إليه فتقى لهما ثم تولى إلى الرجل ولاحظ أن المرأتين لم تطلب من موسى المتعامل بمجرد أن علم عذرهما تقى لهما ولا طرف الأذن ولا طرف فهذه هي أخلاق الأنبياء فتقى لهما ثم تولى إلى الرجل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فسقى لهما أي فسقى غنمهما لأجلهما من غير أجره فسقى لهما يعني سقى غنمهما لأجلهما من غير أجره ثم تولى إلى الظل أي الذي كان هناك من شدة الحر فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير أي مستعجل والخير أهم من المال أو القوة أو الطعام رب إلي إلى أن ليس إلي من خير فقير فأي خير يعم ولد كل خير سواء كان المال أو القوة أو الطعام وعلى الأخير حمله الأكثرون بمعونة المقام كثير من المفسرين قالوا إن رب إلي إلى أن ليس إلي من خير يعني من طعام فقير يعني إيه لأنه طبعا سقط ومشقة وورد لنا رجل وشدة الحر والعطش وكذا وكذا كل غالبا يكون قد أجهده الجوع جدا فلذلك حمل الأكثرين الخير من على الطعام وإن كان الظاهر أنها عامة في كل خير وطبعا هذه الصيغة ربي إلى أن جلس إلي من خير الفقير تحواها وموضع العلم أنه واثق برزق الله حسب الظن بالله حتى إنه لا يمكن أن الخير نزل في الشعر أنزله الله لكن بقي أن يلهم الله الطريق الذي يوصيه إليه فلذلك جاء الطريق إلى صوت فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في تفسيرها على استحياء يعني نحن الكلام يعني كافرة وجهها بكم بها كافرة وجهها بكم بها ليست خلف عن من النساء خراجة ولادة. رفض الله سبحانه وتعالى بالحياة وهو خلق الإنسان خلقا منه فجعلته فهو تمشي على الشكوى فكافرة وجهها لأن الكفر هذا من الحياة وهذا يعني بلا شك أيضا من فرائض الحجاب الكامل أنه يكون حياء المرأة الحجاب الكامل الذي يغطي كل هذا المرأة حتى الراس والكفين فهذا دليل العفة ودليل الحياة ودليل الاستقامة فلا ينبغي ابدا ان يواجه الاخوات المنقبات بهذا القبيح الشديد في بعض الاماكن او بعض البلاد الاسلاميه كتركيا وغيرها هذا القبيح الشديد لا يساوي الا لانهن يريدن ان ينتهين حفظ الله سبحانه وتعالى في الامس الانسان يشترك العزيز في هذا الزمان هناك خبر من امس انه في ولايه خبرين جواب واحد خبر في ولاية في جيرجي في أمريكا في مدينة نيو يورك كان في قضية اثنين من الإخوة المسلمين يعملون في الشرطة الأمريكية في الصحراء وبقي 10 سنوات في التحقيق إلى أن أتى رئيس البلدية فقال لهم لا يجب أن تحميها لحياتنا لأن هذا يتناقض مع قانون الشرطة يعني هذا فيه إيه نوع من الانضباط وقانون الشرطة يمنع لتنفيذ الشيء لتنفيذ المظهر بين الجنود فاستكمل هذا القضاء الأمريكي فكان كل دائرة الشرطة عليها قضية كان يلقي الحكم بإيه حقهم اللي هذا من حقهم ترفع للبستانة المنادية وترفع لليل الزيارة الأعلى فيرجو الحكم في حكم الجنودية تستأمن المنادية إلى أن بالأمس كان أول حكم بعد أجازة القضاء المنادية فصدر الحكم بالأمس فقط بهذه السنة الأولى مفيش أعداد ثلاث بعد كم سنة الآن حوالي من 7 سنين تقريبا صدر الحكم بحقهما في أداء الزكاة لأنه تعالى ذلك تدينا لأنه مسلمان وهذه سنة في دينية وليس جلال دينية في أمر من أمور الدين والقانون أصلا ما يحمل قضية دينية ولا يتدخل في القضية الشخصية فأسفا فصدر القانون اللي صدر الحكم بأن هذا حكومة وقال الحكم أيضا يأتي اللي كان القانون للشرطة يستثني إعفاء اللحية لأسباب سبية فأين أن يستكي إعفاء اللحية لأسباب دينية وصدر حكمها في نفس الوقت خمر المدرسة بعده في ولاية فيرجينيا كان هناك أختان منقبتان كانتا يعني بطبع الانتداب الوجه فقبض عليهما وتم تفتيشهما هاتيا وطلب منه أن يتخلى عن النفاق أو تغطية الوجه بفضل أن قانون الولاية يمنع ابتلاء الأقنعة التي تعيق التعرف على التفصيل فصدر الحكم بالأمس أيضا في نفس اليوم أن بتحقيق في تغطية الوجه لأن هذا هو عليه من أجل عقيدة دينية وهذا بناء على اعتقاد احتراما لمذهبه الديني كل حلوما وصدر الحكم بعدم التعرض لهما او منعهما من المقام ليس هذا احد ولا حول ولا قوه الا بالله بل صدر القرار بالتعويض لهما حكم التعويض لكل واحده 131 الف جنيه مستنبئين يعني توصل بدل من بدل يعني ورهبانيه تدعوها لا تتبناها عليهم كما رأوا حقا العلاج فأخير الاتقاد يبتدعون هذه الطوارئ ثم يستمرون قوانينهم فنكون هذا الذين يتعرضون للإخوة المتحدين والخوات المنقبات بهذا التعسف ورحمة بلاد المسلمين وهذه بلادنا وهذا ديننا يعني كيف يعامل الجيش من هذه المعاملة ليس هذا الذي يتأثره فما يجري القول لعل البلاء يرفع عن هذه الأمة بهؤلاء المستخدمين على بعض الأمة لعل البلاء يرفع بهؤلاء الصالحين الذين يتمسكون بدينهم ويقيمون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهذه بلاد الكفار ومع ذلك يقولون محترم التصرف الذي ينفع عن المذهب الديني. فما زالوا قبيلة ونحن مسلمون والذين يعبدون كذلك مسلمون فالمفروض ان يعني لا يحصل هذا الامر في بلاد المسلمين. فإلى الله سبحانه وتعالى المتكى والغرب التي آل إليها أم المسلمون. فجاءت إخراهنا تمشي على الشفاء قالت إن أبي يدعوك أبر الأدب في السلام. مسؤول تعالى عشان يجيب أبر الأدب تبرأ عنه عن نفسها من أي شفاء. فتبقى إن أبي يدعوك ليجزيك أجر الله سبحانه وتعالى الصراحة ويعرف أن أباها الشيخ الكريم وأن ملاك فيها حركة من الليل. فقدمت هذا الإجابة قالت إن أبي يدعوك مثل أحمد يدعوك فإن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما تقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص في بعض الذين روايات أنها كانت أن موسى عليه السلام كان يمشي أمامها جعلها هي تمشي خلفه ويلتقي يعني الذكور ليدله على اتجاه الذي يتجه إليه في طريق العودة إلى الجنة. ولم تمشي هي أمامه يعني بعد تمشي أمامه للرياح يمكن أن تحرك يعني في يدها. فلذلك تقدمها هو ولذلك الجماعة الصعودية كثير يقول لك من يجيب السجن لا من يجيب السجن عندهم بس هم عندهم وعندهم لو واحد يجيب ركب السيارة فالمسجد السيارة تجي بجواره يجيب الثاني ويجيب السفر الثاني تجي 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 كل الحياة. فبيقول لك في الستات أولا لا في الستات أولا لو مكان سلم مثلا وحياة حد رجل ونساء مثلا أو رجال نساء مثلا الرجال في هذه الحالة يتقدمون. والحقيقة أنا وأنا يعني من حوالي 74 تقريبا أو 73 كان في موقف معايا مع الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى أنا ما كنت ألتفت لهذا المعنى. فكان في أحد من الكتاب موضوع معين فعدت معه بعد محاضرة في كلية التجارة إلى بيت أحد الإخوان في الكبرين فأنا استغربت قلت ما الفرق أن التفت لهذا المعنى. كان معه ذات امرأة تستفت هذه الأسئلة الطيارة وكانت تستفت لكتبه معايا ظلم معايا الواقع عليها تريد الاستفت اللي التفت رحمه الله. فلما وصلنا البيت أنا استغربت من ذلك في مجالي طلع هو أمامنا ويجب معاه وسمى الشيخ كتابه. فبعد ذلك طبعا تفصلت في هذا المعنى أن هو ده أدب الإسلام أن المرأة تلك الآخر مثل الأول زي الصلاة صلاة المرأة تلك في الخلق كذلك يعني في أي موضع نبدأ ليه بالصلاة أو الشيخ أولا لا ده عند جماعة الكفار. أما عند المسلمين فالمرأة تتسم وتتأخر فإن يطلع عليها الرجال وهذا أعور على رب البشر. قالت إحداهما فجاءته إحداهما تمشي على استحياء على استحياء لشدة تمكنها في الحياة على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وحق عليه خطب أي أخبره بجميع ما جرى عليه إلى خروجه لما تأمر بقتله بكل صفة الماضية قال لا تخف لا تخف نجلس من القوم الظالمين أي بالخروج عن حد ولايتهم إذ لا سلطان لهم بأرض الله. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر أي اجعله أجيرة ليرعى غنمك فإنه حقيق بذلك. إن خير من استأجرت القوي الأمين أي خير من أردت جعله أجيرا القوي على العمل المكتمل فيه. وتلاحظ الدقة في الإجارة هنا قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين لم تقل يا أبت استأجره إنه أمين وإنه قوي لأن الفتاة الحليفة تستحي أن تمزح الرجل بشخصه فأتت بالعبارة في معرض إيه العام حكمة هامة إن كان ما يتذكر قوله ليه إنه حيوان للعين تخصه هو بالمكر فإذلك قالت يا آلتي استأجرني إني خير من استأجرت القوي الأمين قال الزمخشري وقولها إني خير من استأجرت القوي الأمين كلام حكيم جامع لا يجاب عليه كان ساكت وجامع وحكيم يحسن إلى الزيادة لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان كان الكفاية والأمان في القائم بأمرك فقد فرغ ذلك وتم مرادك وكان إشارة إلى هاتين الخصلتين القوة والأمان فأي وظيفة في العالم استطعت أن تحصل فيها على الشخص القوي الأمين القوي يعني عنده كفاءة في هذا المجال الذي يعمل فيه إذا كان تجارة مثلا مصنع أو آلة أو أي شيء من هذا الشيء يكون أولا عندك كفاءة في هذا المجال قوي عليه كبير به ماذا يمكن وفي نفس الوقت قليل يتقي الله سبحانه وتعالى ويرى سبيل الله عز وجل ثم خير عليه استأجار فالقوي الأمين لكن يمكن أن يكون قويا ماهرا ولكن غير أمين سوف يكونه في مالي أو غيره أو يكون أمينا بمعنى أنه ورع وتقل وأمين وكذا وكذا من الصحابة الكريمة لكنه ضعيف وعادي وليس عنده كفاءة في أداء هذه الوظيفة ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه أدخل إلى الله جلب الكاذب وعجز الثقة أدخل إلى الله جلب الكاذب وعجز الثقة يعني هاتين الأمهاتين الأمراض في الكتاب الأسلام جلب الكاذب يعني رجل عنده جلب وقوة وصف وكفاءة ومهارة في العمل الذي يكون به نتيجة الخير أو يوجد شخص آخر ثقة أمين تقي ولا لكنه عادي لا يستطيع أن يؤدي الوظيفة فإذا اجتمعت هاتان الفرقتان القوة والأمانة فهذا هو الذي ينبغي أن يستنبط به المحصول عنه كثير من الوظائف الآن تجد المفاتن كلها تنشر من أحد هذه الأمثال إما واحد مثل ذلك وعنده ورع وتقوى وكذا وكذا لكن كفاءته ضعيفة وإما رجل شخص عنده جلد ومهارة وقوة على العمل لكنه غير أمين لا يستمر فمن غفر بشخص يتبع فيه هاتان الخطتان فقد غفر بمراده لأن لا يقدر ذلك إن خير المستجاب القوي الأمين ومن طريق القارئ اجعلني على قدائر الأرض إني حفيظ عليم وقال تبارك وتعالى أولي الأيدي والأبصار الأيدي قوة والأبصار نفس الشيء فهذا هو الذي ينبغي أن يبحث عنه لكن في مثل هذا السؤال يحتاج الأمر إلى نوع من الموازنة ليدرك ما يجتمع فيه الخصلتان والرسول عليه السلام قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير المؤمن القوي في كل معارفه البدنيه والعلميه والكفاءه والمهاره والورع والامانه وغير ذلك المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفع لذلك العلماء يوزنون يعني احيانا في استعمال الموظفين او العاملين في بعض الولايات تحتاج الامام او الحاكم الى المسؤول الى نوع من الموازنه من وجد قضيه الامام هذا هو اعظم مطلوب لكن في الغالب ما يجتمع السفه خليل جدا ان يجتمع ثاني السفتين فمثلا اذا كانت هناك ولايه جهات في سبيل الله واحد قوي جدا وخبير وصداع وهو نكاية كبيرة الأعداء لكنه ليس من جانب الأمانة أو التدين أو كذا ليس بالدرجة المطلوبة لكنه في هذه الحالة يقدم من يقدم هذا على الأمين أو الثقة الذي لا يمكن نكاية الأعداء لأن هذا يحقق غرض الولاية أكثر من غيره مثلا الولاية الزكاة يوجد واحد قوي هو واحد مثلا ضعيف عن العضلات ولا قوي لكنه امين هذه الوظيفه لا تحتاج اكثر الى طبعا لو وجد الاسلام فهذا عظيم لكن اذا لم يجدها فكان لابد من الخيار اما تاجر جل وإلا عادي ثقة. في هذه الحالة يختار إليه الثقة لأنه لازم يكون محتاج إلى أمانة أكثر. محتاج جهد عضلي وكذا، لكن محتاج واحد كبير خزائن المال والأموال وتوزيعها على الناس وكذا، فيحتاج إلى أمانة. فهذا أيضا مسألة نسبية. فيمكن أن يتوسع في بعض الأمور في موضوع اختلاط الأمانة ويرجع إليه المؤسسات في سبيل لنا مستمر لهذه الوضع. والعكس كما يجب أن يكون قالت الجانية يا أبت التأمين إن خير ملك يرقى القوي الأمين يقول الجنة الكريم وقولها إن خير ملك يرقى القوي الأمين كلام حكيم جامح لا يزال عليه لا مهير السبع الفتان الخصلتان أعلم الكفاءة والألام في القارئ للأمر فقد قرر ذلك وتم مراده. وقد استغلت بإرسال هذا الكلام الذي يوافيه اشتياق المثل والفتنة أن تقيل التعبير لقوته وأمله الذي أدت التعبير إن خير ملك يرقى القوي الأمين. قال الناصر وهو أيضا أدلل في نفس النساء للرجال من المسح الخاص بحق المرأة أفضل لها أن يكون مسح عام إن خير من الحاجات القليلة أن تقول إنه هو قوي الأمين هذا أفضل من النساء. وأبقى للفتنة وخصوصا إن كانت فهمة أن غرض أبيها عليه السلام أن يزوجها منه بالذات إذا كانت سلمت أن أباها يقصد ذلك أن يزوجها منه ربما تكون المرأة فقيرة وتعرف أن هذا رجل أجنبي وأبوها كان كبير لا يتحرك فإذا أتى هذا الشخص وتعرف تدين أبيه ويرعب ويعني هي كإمامه لأنه لم يمكن أن يرضى بوجود رجل أجنبي معهما في الملك فلم يكن هذا المخرج الا ان تقول لها يعني احدى سيد السيد من موسى عليه السلام فربما اذا كانت هي سهله يكون افضل وافضل ايضا ان تعرض وان الا تنزحه بسنه خاصه يعني هذا في التعبير لم تقل انه قوي امين لا بالذات الذين احتمال ما لها انما هدف من وراء هذا العرض انه يزوجه اياها فهذا ابقى الكسبا. وما أحسن ما أخذ الفاروق رضي الله تعالى عنه هذا المعنى فقال أشكو إلى الله ضعف الأمين وقيامة القوي. أشكو إلى الله ضعف الأمين وقيامة القوي. طبعا مقاييس الأمانة ومقاييس القوة ينبغي أن تنبت تنبت بحذر أن بعض الناس يرجع يترك أن فلانا خدعه في المال ويرقى في المجال وكذا إلى آخره وحوادث الوقت يعني كثيرة ومعروفة فتقول له لماذا فكرت في تدريبات أنت أن تعمل أنت حرام يقول يا أخي هذا الإبن يكذب كان كان يكذب فأنت كذا وكذا فلابد أن نتوقع ما هي يعني مقومات الأمان في الأخوة الكاد الموالي أكون أنا أكرر وأنام من التكرار رجل يعني ملتحن لا يساوي رجل امين رجل ملتحن يساوي رجلا في وجهه صح ليس اكل ملتحن يعني رجل في وجهه صح بس لا يفترض انها في كل مره يكون رجل امينا الغالب الصلاه وهو مظنه طبعا مظنه ان يكون امينا لكن عند التعامل حقيقي لم يكن كلام وتحليل نفسيه ينبغي الحذر منها رجل ملتحي يساوي رجلا في وجهه صح وليس فرق ان يساوي رجلا امين لا تقل انه امين الا بعد ان تختبره ويثبت لك بعد التحري والسؤال والشهود وكذا وكذا انه بالفعل امين كما انه ليس في كل حاله ان الرجل غير ملتحي لا يكون امينا فهذه الاشياء ينبغي ان نراعيها والا فاذا كان الناس يختارون الوضع يقولوا الضمير لأهل المغفرين فأولى وأولى في سريعة الله سبحانه وتعالى فحب لفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك حتى ذلك اليوم إلى غير سفر وهم إلى نفس ورب ذلك سفر ذريته يعني نظام ذريته من أصل يعني نظام يولد من البحر ومرات 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 فموضوع الولاء في الإمامة لأن أحد الثاني لم يعرف لكن هذا السياق بالذات بتعزيز الولاء بمعنى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث يدعون الله فلا يستجاب له، ثلاث يدعون الله فلا يستجاب له. المقصود من الحديث الحديث رقم ان كل دعائهم لا يقبل، وانما معنى الحديث ثلاثه او ثلاثه يدعون على ثلاثه فلا يستجاب دعائهم على هؤلاء الثلاثه فقط. لكن لو دعت في خير امر اخر عن الموضوع، لكن ثلاثه كل واحد منهم دعا على واحد معين لا تستجاب دعائهم. فذكر النبي عليه الصلاه والسلام هؤلاء الثلاثه، قال رجل اجتال ليلا ولم يشكل عليه، الجانة ليس ما يمثل عليه، يعني واحد الخليف ان اخترض رجل من رجل الجانة فوضع عطيقة توجيه مع انه ليس بأهل اللي تفعوه بتعدوها بحث مجهود وليه أولي ذلك من الإخوان، ولا يمثل عليه لا جبته ولا سجل يجري في أوراق. ثم حتى موعد الجانة قال له رجل الجانة، قال له ما لك عندي شيء، ما أخرت بك جحد الجانة، مع ان الله سبحانه وتعالى أنزل من أجل حماية حق المسلم وقيامة هذه، أنزل فيه أفضل آية في القرآن، آية الكيس في آية سورة البقرة، أفضل آية في القرآن كلها تتبعت لحماية حق المسلم إلى يعني أكرم الناس قال. ومع ذلك فإن الشريعة أعطتك الولاء وليس للدليل. الشريعة القرآن نزل فيه أفضل آية لإجراءات حماية الدين وحماية الناس. وانت الذي قررت الاختيار، فلذلك اذا غرم مثلا الانسان الذي اعطيته الدين فدحك ورفض ان يعطيك اياه ما استكنوك ولا سلم المطايا ومن كملا فليس لك اعتذار، انت الجد الداخلي لانك الذي قصرت الشريعه اعطتك الضوابط وانت الذي ما فيك تلتمس. فاذا اذا دعا هذا الرجل مع انه مطلوب مع انه مطلوب، لكن هذا اذا دعا على المدين لا يستجيب دعاء الرجل لأن هو الذي يخطر وهو الذي خطر. طبعا من سلاحة الشريعة أن الإيثار درجات، الإيثار إيثار الإخوة في الإسلام على بعضهم وعلى أنفسهم هذا درجات. الناس تتفاوت في الرزق الذي يرزقه الله سبحانه وتعالى بهذا الإيثار، من الناس من يرزقه الله إيثارا يصل إلى حد أن يؤتي بكل ماله كما شاء الله كما شاء الله، وناس من يؤتي ببعض ماله هناك من يوسف بجيء قليل يستطيع قليل. المهم هناك أيضا هنوك غزط وهنوكه اللي لا يستطيع أن يستغني عن ماله ويريد أن يحافظ عليه، لكن يستطيع أن يستغني عنه فترة مؤقتة لذلك يعطيك حتى تفرد لشرتك فترة زمنية محددة بعدها هو يحتاج إلى هذا المال أو يريده هي عقل. فهذا درجات وأنت تختار لنا غني لا تريد ذلك. فإذا الناس حافظوا على هذه الأخلاق وأدوا الأمانات وعادوا الدين في أجله في مكانه طبعا حينئذ تنفرد هذا المبنى الخير يستمر مفتوحا ويسرع فيه في بلاد الناس. لكن الواحد كل ما يخرج يبحث يدخل الفرق، كل ما يخرج الواحد يدخل. انا اعرف من للاسف الشديد رجل من المسلمين انتهى به امر الى ابن حلب والله لا يكرمن احدا ابدا. طبعا هذا خطا، هو المفروض انه يشد عن نفسه هذا الباب في الاسباب الاخرى، لكن المطلوب منه ان يتحرى في أخذ احتياطات كافية لإعادة هذا الكريم مزاد غير غيره. في نفس الوقت إذا كان الشخص مؤثرا ولا يقصد أنه يتأخر عليه هو مطلوب أيضا أن كان في عسرة فنظرة إلى من قبل صراحة والترهيب في أن الله سيعفى عنه كما يعفى عن الناس، لكن لا يلزم الشخص بذلك. فكل ذلك يعني احتياطات قراءتها السريعة من أجل أن الناس يتعاملون بالمعروفين بينهم. فيجد الذي يريد قرضا حسنا يجد من الأبناء من يوافق على قرضه وتكريمه فقط، ولا تأثير بقى الأسئلة أنه يريد أن يقترب من البنك بفائدة ربوية أو ينهب لواحد من المرابين ثم هو يعطيه 10 جنيه أو 15 جنيه من هذا الكلام واضح. فيعني هذا من حديث للجري المرام، فهذا إذا دعا عليه لا يستجب له لم يجد قصر وقصر، والشريعة لا تحمي أيضا المؤثرين. الثاني رجل آتى سفيها جالا، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني المال المفروض أن يصبر على السفيه ولا يمثل المال، وأنت تعرف أنه سفيه ومع ذلك لا تنسه من المال، فماذا يحصل؟ يحصل ما كان متوقعا أنه سيبدله ثغرة بضعة، فإذا يردد هذا المال فإذا يحدده بخير الوقت الكبير فيأتي ويعاتبه فيريد أن يحاسبه على تسديد هذا المال فإذا دعا عليه لا يستجب له لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم ولا يجوز استفهاء أحد مواليده الذي جعل الله لكم بهذا فأنت الذي قال إذا دعا عليه لا يستجب له الثالث نعم ورجل كان تحت امرأة سيئة الخلق فلم يكن لها رجل تحت امرأة زوجة سيئة الخلق خلقا سيئا فلم يكن لها وإنما أمسكها مع أن الطلاق في هذه الحالة مباح وله أن يكن لها فهو الذي أمسكها لسبب أو لآخر فيرجع عليها لا يستجاب دعاؤه عليها طبعا ليس معنى هذا ان من كانت امراته سوء خلق انه كان الى الطلاق لا ليس من حديث هذا ابدا والا لا هو فقط حديث يمنعه من الدعاء عليه لكن الشريعه نزلت الى الصبر عليها فان كرهت بهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه حذرات كثيره لكن سياق الحديث المقصود به نزله من الدعاء عليه يعني اذا دعا علينا لم يستجب عليه لماذا عصمه الزواج في يده هو يستطيع ان يزيله وهي يمسكها بإرادتها فلا دمت يمسكها بإرادتها تعبدا أو تقربا أو قربا لها أو وفاء لها أو غير ذلك لا حرج في ذلك هذا هو المقصود لكن لا تدعو عليه لأن فعل العنف لا يستجاب دعائك عليه ثالث من الكلام أنه لا بد من الحضرة خاصة في هذا الزمان اخترقت فيه الأمور وقلت الأمانة جدا وخفت الأمانة عند الناس فينبغي أن يتصدع الإنسان في أن يتعامل مع أحد دون أن يقدره ويستدر بالأشياء الذي هذا حتى الشريعة يسأل عنه الإرادة يسأل عنه من يعني من خدع ثره أو سافر معه يسافر معه من تعامل معه بالمال لأن المال يحسب حقيقة النفس فالذي يسأل فيها فيحسب بالتدخل ويخرج خطوة له فالمال بالذات المال يعني يؤمن بحقيقة أخلاق الإنسان فذلك السفر يعاتبه بالسفر او يسال عنه من عاتبه بالسفر لان السفر سمي سفرا لانه يسفر عن اخلاق الانسان لان في المقابر طبعا السفر طويل السفر طياره ساعتين يروح دور تنفيذ الجدوى والقاعده فهي سفر معنا سفر اللي هو بيثبت الجدوى في الانسان فالسفر الطويل كما كان فيما مضى لان يسفر عن حقيقه اخلاق السفر الانسان اللي كنت تقابله مقابلة حاضرة لمدة دقائق مع الناس كل يوم أو كل أسبوع لا تكفي لتكفي ذلك عن أخلاقهم لأن لم يدخل أن يتكلم يدخل أن يتكلم خلقا ليس ولا يتجمل بما ليس بالخلق ويكفر على نفسه لكن سفر في سفر وفي مسفر وفي هي مجموعة حقيقة أخلاق الإنسان خاصة حيث لا نقيم عليه من المجتمع نشوف حد يعرفه في هذا البلد ويوم حقيقة أخلاقه وحقيقة تبينه وحقيقة سلوكه في السفر بالذات فلذلك يسأل عن من عاشره في السفر كيف كانت أخلاقه كيف كذا وكذا فلابد من التحري الدقيق عند قبل وقت إن كان بأنه أمين فليكن الإنسان واثقا من قاعدة قعدها أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه حين قال ما قال أمير قط ولكن الكل من غير غليل فقال الامين الذي فعلا هو امين لا يمكن ان يكون ما قال امين قط وفي المشكله ولكن الكل من غير امين فقال المشكله العلم التي تضع الثقه في غير موضعها نتيجه التقريب في البحث والتحري والسؤال فتضع ثقتك ثم تشوف ضمك وينسى به الواقع المريض فيداك اوكتا وفيك نفع ونفسك منه ولا تمل المطايا ونفسك من فليس لك اعتبار شريعه فرضت هذه الامور وحرمتك على تحريها والاحتياط السبيل لها يقول الناصر وما احسن ما اخذ الفاروق هذا المعنى فقال اشكر الى الله ضعف الامين وخيانه القوي ففي مضمون الكفايه سؤال الله تعالى ان يشفك بمن جمع الوصفين فكان قويا امينا يستعين به على ما كان بطلبه رضي الله عنه قال اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على ان تاجرني ثمانيه حجج قال اني اريد لقدرتك وأمانتك باتصافك بالقوة والأمانة. طبعا القوة والأمانة جمع على أي أساس كانت الشفار أمانة بالقوة؟ القوة طبعا القوة لأنه يعني إيه قوته في سقف إيه المسيح أو رفع السقف أو مثلا شيء من هذا رأت ما ظهر منه قوة وكان رفع الإسلام شديد القوة عليه وعليه الصلاة والسلام قوة الأمانة رأت أكيد رأت يهود بكرة رأت يهود على كذا وكذا من الأخلاق التي كشفت عن أمن النبي كما قال صاحبة السلم ليوسف عليه السلام إن مراك من المسلمين إن مراك من المسلمين هذه من الحظة ومراقبة ومشاهدة عاش له في السجن فحسن أنه من المسلمين لم يجب رأي من أخلاقه ويعني دينه وأمانه قال إني أريد بصورته وأمانته ما يصلي المودة ويجب بالفروج وهو التدين أن أنصحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج يعني على أن تكون أجيري لرعي المواشي بأجرتي على ابنتي هي مهرها علي يعني المهر الذي تبذله مقابل هذا التدين هو أن تكون أجيرا لي ترعى المواشي بأجرتي على ابنتي هي مهرها عليك ثمانية سنين لمدة ثمانية سنين فإذا أتممت عشرا فمن عندك يعني فهو من عندك بطريقة التفضل لو جعلتها عشر سنوات فيكون هذا تفضل الميتة عليك وما أريد أن أشق عليك بأن أنزلك أكمل أجرين وأنزله عليك فهو عشر سنوات ستجدني إن شاء الله من الصالحين في حسن المعاملة ومن الجانب والوفاء للعهد طبعا هنا ملاحظ حول هذا الرجل الصالح اللي يريد ان ينجحه طبعا لم يصح عن ذلك عائشه لم يصح عن ذلك عائشه كما هو مسلم فهو رجل صالح يريد ان ينجحك يزوجك فهذا اشاره الى تراث الوليد في النكاح وانه لا زواج الا بوليد اللي يريد ان ينجحك يعني يزوجك الوليد الذي يلي عقد النكاح ولا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن التي تزوج نفسها هي الزانية فقال لا نكاح إلا الولي وقال أن امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل نعم طبعا يحصل أحيانا في عقود الزواج من جهل الناس في هذا الأمر مثلا الوليين بالنسبة للعيلة بقدر الخمسة طيب كما يجي زوجها والأخذ بلد جداً في الضرع ويتعلم درجها الصالة لا أخذ أولاك يعني يقال ليس من العقبة الولاء إنما تكون في العقبة من جهة الأرض الأرض أو الأرض أو الإبن أو الجن في الأرض وهكذا أما إذا أود العم أو العم أو ابن العم حتى بالترتيب المعروف في الولاء لكن يتعلمها واحد من جهة كلها بدون توكيل من الولي الشرعي هذا غير صحيح واضح فينبغي الاهتمام بهذا الأمر أمر عام كذلك الأخ الذي يتزوج أبوه يزوجه هو أبوه وليه مش وليه هو بيوفي الأله فالمفروض هو يوفي الأله يعني ينطق بالتوكيل يقول وكلتك في تزويج فلان وأبوه أمي قبلي لكن فيها من غير كلام وغير التوكيل وأبوه يزوجه هو مش وليه يعني أبوه مش وليه له المرأة هي كلها وليه لكن الزوج إنسان كامل الأهلية هو الذي يلي أمر تزويج نفسه فعنده كفاءة الولي ولكن الشرع الاخر ممكن يوكل اهلها مثلا فالتوكيل في الجرس والكلفه ان يزوج لفلان وابوه يرد عليه قليل يعني عاده الشرع يقولها يعني تنبيها لان تحصل منها او بالجهل بها امور يعني طارئه في الحقيقه فاذا اتممت اخرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليه فتجدني ان شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك يعني ذاك الذي عاهدتني عليه لا نخرج عنه جميعا ذلك بيني وبينك يعني كيف نلتزم به فيما بيننا ولا نخرج عن هذا الاتفاق قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان عليك ايما الاجلين قضيت يعني اتممت ثمان سنوات او عشر سنوات فلا عدوان علي يعني بطلب الزياده على ثمان او الخروج بالاهل قبل عدوان والله على ما نقول وكيل اي شاهد وكفيل فالتفكير ليلة من هذا الحمد أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة القصص إلى قول الله تبارك وتعالى: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أسلمت أسرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك فتجد لي إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه، فالله على ما نقول وكيل. ثم يقول الله تبارك وتعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. قوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل، يعني لما أتم الأجل. والمقصود بالأجل هنا الأوفى منهما، فالأجل الأوفى يعني العصر سنوات. وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل: أي الأجلين قضى موسى؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قضى أكثرهما وأطيبهما. إن رسول الله إذا قال فعل، فإن رسول الله يعني موسى عليه السلام إذا قال فعل. فلما قضى أتم موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. وسار بأهله يعني لأن المرأة تبع لزوجها، إذا قامت الحين إلى مكة تمشي معه أو تسافر معه. وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهله: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر، يعني من الطريق، إما من ضوئها أو من عندها، ربما يكون هناك من يوقد هذه النار فأذهب إليه ليدلني على الطريق، وقيل إنه كان قد ضل الطريق في الصحراء. لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، أو جذوة من النار. يقول قتلي أو جذوة من النار، جذوة مثلثة الجيم، مثلثة الجيم ما معنى هذا؟ يعني أن الجيم فيها قراءات ثلاث، يعني هذه الكلمة الجذوة فيها قراءات ثلاث في الفتح والفتح والضم، يعني جذوة أو جذوة أو جذوة، وهي قطعة حصب فيها نار، أو جذوة من النار، يعني عود فيه شيء من النار لعلكم تصطلون أي تستدفئون. فلما أتاها، يعني فلما قرب منها، نودي من شاطئ الوادي الأيمن، نودي من شاطئ، شاطئ يعني جانب، شاطئ جانب، من شاطئ الوادي الأيمن أي المبارك، يقال يمنا فهو ميمون وأيمن. فالوادي الأيمن الأقرب تفسيرها بأنها يعني من الأيمن يعني الميمون أو المبارك. يقول: وتفسيره بخلاف الأيسر بعيد. هناك من الفسرين من قال: ومن الأيمن يعني من جانب يمين موسى عليه السلام. لكن الأقرب أن الأيمن بمعنى المبارك، من جانب الوادي الأيمن يعني المبارك. لأن ألفاظ التنزيل وآيه يفسر بعضها بعضا، وقد جاء في غير آية توصيف الوادي بالمقدس وبقعته للمباركة، والمعنى واحد. وإن أذهب التفنن في التعبير عنه ببديع تلك المبالغ، في البقعة المباركة أي التي بورث مكانها بالتجلي الإلهي من السماء، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقى عصاك. فلما رآها تهتز تتحرك كأنها جان أي حية صغيرة في سرعة الحركة، كأنها حية صغيرة من شدة سرعتها وحركتها. ولى مدبرا، ولى أي أعرض بوجهه عنها جاعلا ظهره إليها، ولى مدبرا ولم يعقب يعني لم يرجع. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أي من المخاوف. وهذا الخوف خوف فكري جبلي، لا يعد منقصة، لأن هذا الخوف يجري كالخوف الإنسان من النار أو من الصبع أو من كذا وكذا مما يضره، فهذا لا يقلق في تمام الإنسان، فهذا الخوف خوف فطري أو طبيعي. وأن الاعصاب فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر، كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب يعني لم يرجع، يا موسى ناداه الله سبحانه وتعالى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين يعني من المقوم، اطلق يدك في الجيب أي أدخلها فيه، والجيب هو فتح الصدر، اطلق يدك في جيبك أي أدخلها في جيبك، تخرج بيضاء من غير سوء أي من غير عيبة، واضم إليك جناحك من الرهب، واضم إليك جناحك من يدك من الرهب أي من الخوف، قرئ بفتحتين من الرهب وضمتين من الرهب، وفتح وسكون من الرهب وضم وسكون من الرهب. قال ابن أسلم وابن جرير واضم إليك جناحك من الرهب أي مما حصل لك من خوفك من الحياة، يعني إذا وجدت هذا الخوف من الحياة حينئذ أضمن يدك أو أضمن إليك جناحك من الرهب من هذا الرهب من هذا الخوف، يعني يزن عنك ذلك الخوف. قال ابن كثير والظاهر أن المراد أعم من هذا، يعني ليس فقط عند الخوف من الحية أو من العصر إذا انقلب الحية، وإنما المراد أهم من هذا يقول ابن كثير وهو أنه أمر عليه السلام إذا خاف من شيء أن يضم إليه يده، فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف. واضمم يدك واضمم إليك جناحك من الرهب ليس فقط في هذه الواقعة، لأنه ولى وخاف من العصا إذا انقلبت حية، فناداه الله أضمم إليك جناحك من الرهب، يعني بسبب هذا الخوف يزل عنك ذلك يعني الخوف من الحية أو من العصا إذا انقلبت حية. الكثير يرجح أن المراد العموم من أي رهب أي نوع من الخوف يطرأ عليك أضمم يدك إلى جناحك يذهب عنك هذا الخوف. وربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الابتلاء فوضع يده على فؤاده فإنه يزول عنه ما يجد ما يجد أو يخف إن شاء الله تعالى قبيل ثقة، يعني لعل هذا بناء على قول مجاهد رحمه الله تعالى كل من فجع فضم جناحه إليه ذهب عنه الفزع، كل من وضع عدد بعض الناس إلى خاف يضع يده على قلبه، بل بالعكس هذا تعبير في العاميه يقول لما توقعت كذا وضعت يدي على قلبي، يعني ايه من الخوف من ان يكون هذا فيه فضل، فال يعني اذا فعل ذلك احد البنيه ارتداء بموت عن السلام فلا حرج، ولعله فعلا يكون له تاكيد في تسكين الخوف ان يضع يده بهذه اليه على قلبه. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. فذلك إشارة إلى العصا واليد، فذلك أي العصا واليد برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأبي هارون هو أفصح مني لسانا، يعني سيكون أحسن بيانا، ولا يتحمل ذلك ما لم يكلف بمثل ما كلفت به، فأرسله معي غدا أن يصدقني. ما شفع أحد في أحد شفاعة أفضل من شفاعة موسى عليه السلام في أخيه، وذلك أن بشفاعة موسى عليه السلام في أخيه بوأه الله سبحانه وتعالى أشرف المقامات ومقام الرسالة النبوة والرسالة، فأرسل هارون عليه السلام بشفاعة موسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فهي أنه أفصح لسانا يكون أحسن بيانا، ولم يتحمل هذا التكليف إلا هذا الأمر إلا إذا كلف به من قبل الله سبحانه وتعالى. فأرسله معي رجأ يصدقني، رجأ معينا يصدقني يعني لنشاط قلبي، يصدقني لنشاط قلبي. هنا قراءتان، فأرسله معي رجاء يصدقني، يعني على فكرة أنها حال أن يأتي داعي يصدقني ويحقق يصدقني. قراءة أخرى فأرسله ما يريد أن يصدقني بتسليم خاص. فأرسله ما يريد أن يصدقني. يعني إن أرسلته معي رجلا يصدقني فرعون